والآن مع الشريط الخامس.
على عدده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وما زلنا في سلسلة الحقوق، وكما وعدنا في الجمعة الماضية بعد أن تحدثنا من قبل عن حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته وحق المسلم على أخيه المسلم وحق الآباء على الأبناء، فموعدنا اليوم بمشيئة الله عز وجل لكي تكتمل سلسلة الحقوق أو تكاد حق الأبناء على الآباء. لقد سمعنا جميعا أو نسمع جميعا توصية العلماء وتوصية الخطباء والوعاظ، وحتى إن فتح الإنسان كتابا ربما يجد أكثر الكلام فيه حق الآباء على الأبناء. فهل للأبناء من حقوق على آبائهم؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الابن له حقوق على أبيه قبل أن يوجد في الحياة وبعد أن يوجد في الحياة. قبل أن يوجد ابنك في حياتك أو في حياته، وقبل أن يخلق، وقبل أن يولد، وقبل أن يكون سبحان الله جسده موجودا في هذه الدنيا، له حقوق عليك. الحق الأول أن تختار له الأمة الصالحة، وهذا الحق سوف يطالبك به ابنك يوم القيامة، ويتعلق في رقبتك يوم القيامة بين يدي حكم عدل جل في علاه، يقول: يا رب خذ حقي من هذا، لأنه لم يخسر لي أما صالحة أنبت في حضنها وفي كنفها. الزوجة الصالحة ليست حقا لك لوحدك، وإنما هو جزء من حق ابنك عليك أن تختار له أما. هكذا دخل رجل على أمير المؤمنين عمر يقول له: يا أمير المؤمنين، إن ولدي يعقني. فلما جيء بالابن قال له عمر: يا بني لم تعق أباك؟ قال الابن لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تخيروا لنطفكم، فإن العرق دسات، فاختار أبي أمة شوهاء سوداء لكناء عجماء لا تكاد تبين، فأنجبني منها فبها أعير أمام أصحابي. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن علموا أولادكم القرآن، وعلموهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وما علمني أبي القرآن. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحسنوا تسمية أبنائكم، وأبي سماني جعرانا فأعير به أمام أصحابي. نظر عمر إلى الأب وقال: أيها الرجل، لقد عققت ولدك وولدك لم يعقك. هذه حقوق أن تختار له الأمة الصالحة، أن تحسن تسمية الابن. لقد انتشر بيننا أسماء كثيرة لا تقرب ولا تبعد، أو إنما تبعد بعيدا عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثير من الصحابة، من أسماء سيئة أو أسماء ذات معاني لها مغزى يسيء أو تسيء إلى صاحبها، إلى أسماء طيبة لها معان طيبة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نزكي أبناءنا أو أنفسنا بأسماء معينة، فلا نقول محسن ولا نقول كريم، ولا نقول ابدا مثلا جمال الدين وصلاح الدين، فربما يكون هذا الابن في المستقبل فساد الدين وقبح الدين، وربما يكون هذا المحسن بخيلا او هذا المحسن شحيحا وهذا الكريم بخيلا. هكذا لا نزكي انفسنا كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من سمى فقد سمى، ولكن اعظم اخوة فيما هو ات من الابناء والاحفاد ان نسميهم اسماء طيبة. ولذلك جاء دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سأله ما اسمك قال اسمي حزم، قال بل انت سهل، قال كلا ان اسمي حزم، حزم من الصعوبة ومن الحزن والعياذ بالله رب العالمين، بل سميناك سهلا، قال لن اغير اسما سمانيه ابي. قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حزن دائم ان شاء الله، فما خرج الحزن من بيتهم من بعد ذلك كما روى حفيده سعيد بن المسيب سبحان الله، قال فوالله ما خرج الحزن من بيتنا من بعد ذلك سبحان الله. ولذلك يؤلمني كثيرا ان بعضا من النساء لا يعش لهن اولاد فيسمين اسماء غريبة كغضبان مثلا سبحان الله، او حيوان او حمار او قط او كلب او اي اسم من هذه الاسماء التي يعير الابن بها امام اصحابه. ولذلك احسنوا تسمية ابنائكم، فانما ينادى العبد يوم القيامة باسمه واسم ابيه، اما ان ينادى باسمه وباسم امه فهذا ما درجنا عليه من معارف جاهلية او من معرفة جاهلة بالدين، ننادى يوم القيامة باسمائنا واسماء ابائنا، لا اسمائنا واسماء امهاتنا، كلا، ينادى الانسان منا باسمه واسم ابيه. فليحسن احدكم تسمية ابنه، فهذا هو الحق الثاني من الحقوق التي لابنك عليك. اذا نزل الولد من بطن امه فما عليك الا ان تحمله بين يديك لتؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة بصوت خفيض طبعا في الاذن اليسرى، فيكون اول ما سمع هذا المولود عندما نزل الى الدنيا هو التكبير وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك عليك في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين من ولادته ان كنت ميسور الحال ان تصنع لابنك عقيقة، فهذا حقه عليه. الولد له شاتان او خروفان، والبنت لها شاة واحدة، وسميت العقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الابن مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه ابوه او عنه ولي امره. هذه سنة مؤكلة للقادر، ورثناها واخذناها من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وما لم يعق عن نفسه او لم يعق عنه ابوه او لم يعلم هذا الامر وله ابناء قد كبروا في السن ان كان ميسور الحال فليعق، فلقد عق خليل الله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن نفسه بعد ان عبر 80 من عمره كما ورد في الكتب الصحيحة. العقيقة ان تحلق شعر الولد وان تتصدق بوزنه ذهبا او فضة، اما البنت لا تحلق شعرها، لا يحلق شعر البنت وانما الذي يحلق هو شعر الولد، وان يحنك المولود بعد ولادته في اليوم السابع، اي ان تأخذ تمرة وان تلوكها في فمك، ثم ان تأخذ بسبابتك النظيفة بعد ان غسلت يدك جزءا من هذا التمر الذي مضغته بفمك وتأخذه ثم تحنك به الولد، اي تدعك بسبابتك التي تحركها في التشهد وفي التسبيح ان تحركها كذا في سقف حلق الولد وفي اسفل فمه، لان ذلك كما يقول الاطباء ان الاسنان لها جيوب محيطة باللثة، وهذا الدعك يساعد على الاسراع ببروز الاسنان سريعا، فصدقت يا سيدي يا رسول الله. الحق الذي يليه حسن التربية، ولنتوقف عند هذا الحق الشيء اليسير. يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا في أبنائنا أن نلاعب أبنائنا سبعا، وأن نؤدبهم سبعا، وأن نصادقهم سبعا، ثم نترك لهم الحبل على غاربه ونقول لهم وكلتكم للحي الذي لا يموت، أي إنه في السبع السنوات الأول نلاعب أطفالنا، نداعب أطفالنا. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس فوإنه يلتزم ويحتضن الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلهما. فقال الأقرع: يا رسول الله، والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فغضب النبي وقال: وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه رحمة. كثير من الأبناء يشكون بعد أن يكبر الواحد منهم في السن، أو البنت بعد أن تتزوج وترى زوجها يحنو على أبنائها، تبكي الزوجة وتقول: عشت في بيت أبي 20 سنة و30 سنة، ما حضنني، ما أخذني في حضنه، ما سمع مشكلتي، ما قبلني، ما مسح على رأسي، ما كان حنونا علي. لأن كثيرا من الشرقيين للأسف الشديد يعتبرون الحنان والضاع يعني يصيبان الرجولة في مقتل، ولكن من تمام الرجولة أن تحنوا على أبنائك وعلى بناتك، بل أن تحنوا على بناتك أكثر. لأن من أضحك أو من أدخل السرور على أنثى زوجة أو أما أو ابنة أو عمة أو خالة أو أخته أو أختك أو أختا يعني، سبحان الله، فمن أدخل سرورا عليهن فكأنما بكى من خشية الله عز وجل، ومن بكى من خشية الله فلن يدخل النار يوم القيامة. أن تحنوا على أبنائك، أن تلاعبهم في السنوات السبع الأول، ثم بعد ذلك تبدأ في التربية في سن 5 و6، بمجرد ان انتظمت الفاظ الطفل او الطفلة في زمن نرى فيه ذكاء ابنائنا وبناتنا، لنأتي لهم بمحفظ ليحفظهم كتاب الله عز وجل. فافضل ما تتركه لابنائك من بعدك ان يحفظوا القرآن عن ظهر قلب، يسقل لسانه، تقوى عقيدته، يقوى ايمانه، ينشرح قلبه، يعرف الحلال من الحرام، يكن له القرآن حرزا الى ان يموت. ثم بعد ان تموت ان يسر ثواب قراءة ابنك، كلما قرأ القرآن كلما اخذ ثوابا، ودخل الثواب لك لانك كنت سببا في تحفيظ ابنك كتاب الله عز وجل. ومن حفظ ابنه او ابنته كتاب الله سبحانه اتي بابيه وامه، ثم يلبسان حلة الشرف وتاج الوقار وتاج الكرامة، ثم يأخذ الابن الذي حفظ القرآن والبنت التي حفظت القرآن بيد أبيها ويد أمها إلى جنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أن تحفظ ابنك كتاب الله، ثم بعد ذلك أن تصادقه منذ أن بلغ 14 من عمره، أي إذا بلغ الولد سن المراهقة والبنت سن المراهقة، يجب على الأب أن يصادق ابنه وأن يصادق ابنته، وعلى الأم أن تصادق ابنتها، لا تدع ابنتها لزميلتها لتقول لها كلاما فارغا ولتقول لها كلاما سيئا. إن أوروبا عندما صدرت لنا الفوضى في التربية رأينا الشر الكثير، ورأينا المدارس المختلطة، ورأينا الجامعات المختلطة. ولو كان فينا إنسان يتقي الله سبحانه من الذين يحكمون أمرنا ويصدرون التشريعات، كيف يلقون الله عز وجل وقد ارتكبت أي أخطاء في مدرسة أو جامعة بمجرد مسألة الاختلاط؟ إنما هذا في عنق أولياء الأمور يوم القيامة، إن كانوا آباء أو أمهات أو قائمين على الأمر. فمن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فإنما عليه وزره وزرها وأوزارهم أيضا إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا والعياذ بالله رب العالمين. ما علينا إلا أن نسن سننا حسنة، وما علينا إلا أن نتقي الله رب العالمين في أبنائنا، ولا نتركهم للمدرسين فقط. إنما أهيب بالمدرسين والمدرسات وإن كنا في الأجازة الصيفية، أن يتوب المدرس إلى الله عز وجل، وأن ينوي في بداية العام الدراسي أن يتقي الله في أبنائنا وفي بناتنا، وأن تتقي المدرسات والمربيات الله عز وجل في بناتنا، وأن يكن لهن قدوة. لأن البنت تنطبع في ذاكرتها صورة المدرسة أكثر ربما من صورة الأم، فإذا كانت الأم مخمرة أو منتقبة عندئذ تنظر البنت وتقارن بين هذه الخيمة أو الخيبة كما يقول عمها وخالها ومجتمعها وإعلامها، وتنظر إلى شاشة التلفزيون لترى امرأة أمامها على وجهها جميع ألوان قوس القزح، وكلية للفنون الجميلة وللفنون التطبيقية على وجه المرأة وعلى وجه المدرسة. تقارن البنت صغيرة السن بين الأم المخمرة المنقبة المغطاة التي لا يرى أحد منها شيئا، وبين هذه التي تظهر فتنتها، فتصم أمها بالتخلف وتصف أمها بأنها على خطأ وأن المدرسة على صواب. وربما من باب أنكى أو من أنكى الأمور وأسويها أن تكون هذه المدرسة مدرسة للغة العربية أو للتربية الإسلامية، تلبس لباسا قصيرا إلى ركبتها ثم تترجم أو تتكلم مع أبنائنا وبناتنا عن الدين وعن الشرع وعن أسماء بنت أبي بكر. فماذا تقول؟ هل تقول لهن إن أسماء كانت تلبس إلى ركبتيها؟ هل كانت تذهب واحدة من الصحابيات او من التابعيات رضي الله عن الجميع الى الكوافير او تضع في وجهها مساحيق شتى، او ان تختلط بالرجال، او ان تصافح الرجال الذين حرموا عليها ان تصافحهم؟ هكذا ماذا تقول المدرسة لابنائنا وبناتنا في المدارس؟ ان المسؤولين مسؤولون مسؤولية تامة امام الله عز وجل في ان نفصل مدارس للبنات من البوابة الى المديرة، وان نفصل كليات للبنات وكليات للبنين، ولا تعلل الواحد منهم بان الامكانيات لا تسمح. اذا كانت الامكانيات لا تسمح فليتنحوا جميعا وليدعوا الامر لمن يستطيع ان يقيم الامر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اننا مجتمعا للاسف الشديد قد درج منذ انقلاب يوليو على النفاق وعلى التزلف وعلى طقطقة الرؤوس وعلى الانحناء وعلى الوصول باي وسيلة، ولا نتقي الله رب العالمين. لاننا لو قرأنا تاريخ سلفنا الصالح، وهذا حق من حقوق ابنائنا علينا ان نعلمهم تاريخ ابائهم واجدادهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من ان نعلمهم ونقول له ان اجدادك الفراعنة كانوا يصنعون كذا وكذا، وان اجدادك الفراعنة كانوا عظماء في كذا وكذا، لكن نقول لهم ان اجدادك من صحابة الحبيب كانوا يفعلون كذا وكذا، وان اجدادك من التابعين كانوا يفعلون كذا وكذا. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ابدا، فكيف ان الاب الجاهل بتاريخ صحابة رسول الله وبتاريخ التابعين وبتاريخ السلف الصالح يقص على ابنه او ابنته وهو لا يدري عن الصحابة شيئا؟ هذا رجل من تابع التابعين، غياث الزاهد رضي الله عنه، عندما سار مرة في الشارع فرأى فرقة موسيقية من أتباع بني العباس وهم يسيرون في شوارع الكوفة يطبلون ويزمرون ويرقصون في الشارع العام. قال رضي الله عنه في نفسه: إن سكت سألني الله عن ذلك يوم القيامة. فما كان منه إلا أن أخذ عصا ونزل ضربا في من يعني يحول الشارع الى مجون وله. اخذته الشرطة الى الامير، الى امير الكوفة. تلون وجه الامير غضبا: ايها الرجل، اما علمت ان من تجرأ على السلطان تغدى في السجن؟ فرفع غياث الزاهد رأسه وقال: وانت ايها الامير، اما علمت ان من خرج على الرحمن تعشى في النار؟ فطعطع الرجل رأسه: من ولاك الحسبة؟ اي من ولاك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهذه مهنة كانت تمتهن من قبل الدولة، تعينها الدولة كما تعين الشرطة والوظائف المختلفة. كانت هناك وظيفة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في بعض البلاد، سبحان الله. من الذي ولاك الحسبة؟ قال: الذي ولاك الامارة. قال الامير: ان الذي ولاني الامارة هو الخليفة. قال له غياث الزاهد: وان الذي ولاني الحسبة رب الخليفة. قال له: قد وليتك محتسبا على امر الكوفة. قال: وانا عزلت نفسي من هذه الوظيفة. قال: عجبا لك، اتتولى امر الحسبة ونحن لم نعينك فيها، فاذا عيناك عزلت نفسك؟ قال: نعم، ان عينتني انت عزلتني، لكن الله عندما عينني لن يعزلني الا الله عز وجل بالموت يوم القيامة. حرام. قال له: ايها الزاهد، اما لك من امر؟ اما لك من طلب؟ قال له: نعم، ان ترد علي شبابي. قال: هذه ليست لي. قال: اذا مر مالك خازن النار الا يدخلني عنده. قال: ليست هذه لي. قال: اذا مر رضوان خازن الجنة ان يأخذني عنده. قال: ليست هذه لي. قال اذا دعني لمن يستجيب لي في كل هذا ثم لا يمن علي بعد ذلك. لعل هذا يذكرنا بهذا الطفل الصغير الذي لم يكمل 8 من عمره وقف يصلي في المسجد خاشعا ويقرأ قراءة صحيحة يدري او يدرك الثاني انه يحفظ كتاب الله عز وجل. دخل هارون الرشيد فرأى هذا المنظر امامه فأعجب بالصبي فانتظر حتى فرغت صلاة الصبي. قال له يا بني ابن من انت؟ اين ابوك؟ قال ابي قد مات. وامك؟ قال امي قد ماتت فانا يتيم الاب والام، رباني خالي وجاء لي بمحفظ فحفظت القرآن العام الماضي، اي اتم حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. عندئذ قال له هارون الرشيد اتحب ان يكون امير المؤمنين ابا لك وزبيدة زوجة امير المؤمنين اما لك؟ قال له هذا شيء يشرفني يا امير المؤمنين، لكن اذا جعت تطعمني؟ قال له نعم. واذا عطشت تسقني؟ قال له بلى نعم. قال وان عريت تكسني؟ قال له نعم. قال وان مت ادخلتني الجنة؟ قال له كلا. قال دعني لمن يصنع معي كل هذا. هكذا تربى الابناء، تربوا على كتاب الله، تربوا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يتربوا على النفاق وعلى طقطقة الرؤوس وعلى التزلف للوصول. انما هؤلاء اناس قد تبخرت الرجولة منهم وتبخرت الشهامة منهم وتبخر الاسلام من قلوبهم، اناس نسأل الله عز وجل ان يهديهم سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول المسلم الكريم اننا في شهور هي اجازة الصيف بالنسبة لملايين من ابنائنا وبناتنا، فماذا صنعنا لهم كمجتمع وماذا صنعت الدولة لهم؟ الدولة لا تستطيع ان تصنع شيئا لانه ليس بامكانها ان تصنع الا اخذت اشارة خضراء من يتولى امرها او من يتحكم في مقاديرها. ولكن للاسف الشديد لا يعفي هذا المسؤولين ابدا امام الله عز وجل من هؤلاء الشباب الذي يستيقظ الواحد منهم وامامه 24 ساعة من فراغ لا يصنع فيها شيئا. فهو اما يصنع امورا 3، اما ان يلتزم مع الشباب الصالح في المساجد، وهذا يخيف اولياء الامور في البيوت لان كل ملتزم في مصر مدان او مدان. هذه هي القضية الاولى او المصيبة الاولى، يخاف الاب، حتى انه لقد بلغني ان ابنا كان يشكو من ابيه الي ويقول ان ابي يضع جنزير وسلسلة وقفلا على باب البيت الرئيسي لكي يمنع ابنه من النزول الى صلاة الفجر خوفا عليه. ولكن لو كان هذا الاب له ابن يعود من النادي 2 صباحا او قبل الفجر او من احد الكبريهات، هل يخاف عليه؟ اشك. كيف يخاف عليه وقد استقام وصلح حاله كما يريد القائمون على امرنا؟ سبحان الله. هذا هو المسلك الاول للفراغ عند الشباب، اما ان يلتزم واما ان يذهب مع هؤلاء الذين يقولون له ان شمة واحدة تنسيك الدنيا وما فيها وانت في ابتلاءات شتى من تسلط اب وتجبر ام ونسيان مسؤولين لامورنا. ينسى الابن نفسه ثم يندمج في مسألة المخدرات والمسكرات والى ما الى هذه الانحرافات التي نسأل الله ان يحمي شبابنا وبناتنا منها. ولو كانت هناك تطبق حدود الحرابة على المتاجرين بشبابنا وبدماء شبابنا لانتهى الامر، لكن لست ادري من يدلس على من ومن يقيم الحد على من. نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل. للاسف الشديد احد مديري الامن في احدى المحافظات يقول سوف اطبق حد الحرابة لمن خرج على نظام الدولة. سبحان الله. وبقية الحدود لما حد الحرابة فقط؟ سبحان الله. اتقيم حدا على شارب الخمر وهي حلال في بلدنا؟ اتقيم الحد على الزاني ولكن في القانون المدني في مادة من مواده لا اذكر رقمها والاخوة المحامين والقانونيين يعرفونها اكثر مني فهم اهل خبرة واهل فقه في هذا الامر، ان اي ذكر واقع انثى برضاها فلا جريمة ولا تجرم وليست هناك جريمة زنا. سبحان الله. لانه برضاه. هل يقيم الحد على سبحان الله السائرة في الطريق العام ألا يعذرها بأنها تخلع أكثر مما تستر أو تكشف أكثر مما تستر؟ هل يقيم عليها تعذيرا معينا أم أنه يريد أن يتكلم عن الشباب الملتزم الذي يتقي الله رب العالمين؟ الصف الثالث من الشباب صنف لا يلتزم في المسجد ولا يذهب سبحان الله إلى الانحراف، ولكن شباب تخلع منه الإيجابية ويصير سلبيا تحت عنوان وأنا مالي، خليني في حالي، أمشي جنب الحيط، هكذا قال أبوه وهكذا قال جده وهكذا سوف نعيش منافقين إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. الشباب مسؤولية في رقاب الدولة وفي رقابنا نحن، فماذا صنعنا لهم وقد دخلنا على أجازة الصيف؟ فماذا يصنع أولياء الأمور بشبابنا في أوقات تغلي فيها الشهوات في الدماء وفي العروق؟ فماذا يصنع هؤلاء وماذا يقولون لله رب العالمين؟ إن الله عز وجل جعل الولاة من الرعية كالرأس من الجسد، تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها، فما على هؤلاء إلا أن يستيقظوا ويفرغوا بعضا من أوقاتهم إن كانت ثمينة في رعاية أبنائنا وفي تنظيم برامج لهم ومعسكرات لهم تقيمهم على السلوك الصحيح وتفيد الدولة والمجتمع الذي نحياه بفوائد شتى، لأن الشباب ثورة والشباب قوة وهم الزهرة التي نرجو أن نقطف ثمرتها قريبا، لا أن تقطف فتوضع في المعتقلات أو في السجون أو في سجون اليأس وسجون التشريد وسجون أن سبحان الله. والله إنني أرى بعضا من الشباب يتسكعون في الشوارع، أرى أنه مسجونا داخل شهواته وداخل نزواته، لأنه مريض لم يجد طبيبا يأخذ بيده، لم يجد مصلحا يأخذ بيده، لم يجد قدوة ينظر إليه، وإنما هو إنسان ضيع نفسه وأضاع من حوله وأتى بالعار والسنار إلى أبيه وأمه وأقاربه. نسأل الله عز وجل أن يهدي مسؤولينا وشبابنا ومجتمعنا معنا كله إلى ما يرضيك يا رب العالمين. حق أخير قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، فإن حقوق الأبناء على الآباء كثيرة. أن تراقب من صاحب ابنك، من صديقة ابنتك، لا تترك ابنتك تتحدث في التليفون إلى زميلها يأخذ منها الكشكول ويأخذ منها المعلومة تحت عنوان أنهم زملاء، هذه دياسة. والله عز وجل لن يدخل الديوث الجنة يوم القيامة وهو الذي يعرف القبح على أهله ويسقط عليه. أين الغيرة؟ لا تتحدث ابنتك إلا مع زميلة لها، ويجب على زوجتك أن تنظر من ابنة صديقة ابنتك، من أمها، من أم هذه الزميلة لابنتك وصديقتها، من أمها؟ وأنت ترى من أبو هذه البنت، ربما كان رجلا منحرفا أو سكيرا أو لها أخا منحرفا أو سكيرا، فربما ينطلي هذا الأمر على ابنتك، عندئذ يخرج الأمر من بين يديك. يجب علينا أن نفرغ بعضا من أوقاتنا كل يوم لأن نجلس مع أبنائنا وبناتنا لنرى مشاكلهم ونحاول أن نحلها في ظل الظروف القائمة أو في ظل الإمكانات المتاحة كما يقولون، وعندئذ نكون كمن ولاهم الله رعاية فرعوها حق رعايتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والابن في ولد أبيه في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الكرام، إن أعداء الإسلام يريدون أن يستأصلوا شأفتنا في جميع بقاع الأرض. كراهية الإسلام واضحة، ولا بد للقائمين على أمرنا أن ينظروا نظرة ثاقبة فاحصة أخرى غير المنظار الأسود الذي يرون منه شبابنا ومن ورائه شبابنا. شبابنا كله صلاح إذا أخذ أو إذا رأى القدوة، شبابنا كله خير إذا رأى الأب الصالح والأم الصالحة والمسؤول الصالح، شبابنا كله خير إذا أخذنا منه ثمرة جهده ونقائه وطهره في العودة بهذا المجهود بالخير على الأرض وعلى العرض وعلى الوطن وعلى الدين. إن الإنسان الذي يقول الانتماء الانتماء الانتماء، اجعلوا الشباب ينتمي للدين أولا، ثم بعد ذلك سوف تراه منتميا إلى أرضه ومنتميا إلى عرضه ومنتميا إلى دينه ومنتميا إلى أبيه وأمه ومنتميا إلى الدولة التي أنبتت. لكن أن تبت الصلة بين الشاب وبين دينه ثم تقول له الانتماء بعد ذلك، أنت إنسان لا تعرف من الحق شيئا. الانتماء يجب أن يكون للدين أولا. أولا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. الولاء للإسلام هو الأب وهو الأم، بعد ذلك سوف يأتي الانتماء إلى الأرض وسوف يأتي الانتماء إلى الوطن، لأن الحفاظ على الأرض والوطن جزء من الحفاظ على دين الله عز وجل. اجعل الشباب ينتمي أولا إلى الدين، لا تحارب الشباب، لا تضع العراقيل أمام الشباب، لا تضع العقبات أمام الشباب، لا تيأس الشباب من نفسه، لا تقنطوه من رحمة الله، لا تظلم المستقبل أمامه. افتحوا مجالات الشباب وسوف ترون خيرا، وسوف ترون بلاد المسلمين وقد عمرت بالخير بشبابنا وأبنائنا الذين اعتزت دائما في كل مكان أن أغلب رواد هذا المسجد شبابا من ذوي الشعور السوداء التي ما شابت قط، إنما هؤلاء أناس صالحون ربما تنزل الرحمة من الله من أجلهم علينا، وربما يبارك الله عز وجل في مجتمعنا من أجل هذا الشباب الصالح. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد السبعة الذين سوف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل: والأمر الثاني أو البند الثاني وشاب نشأ في طاعة الله. هؤلاء هم الشباب الذين سوف يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ألا يظلهم المسؤولون بظل رعايتهم في الدنيا؟ إذا كان الله عز وجل بقدرته وهو القهار الجبار سوف يظل الشاب الصالح في كنفه يوم القيامة وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ألا نظل نحن ونحن مسؤولون في كل مناحي الحياة في مصر وفي غير مصر شبابنا وبناتنا في ظل رعايتنا، حتى ينشأ هؤلاء محبين لدينهم، محبين لأوطانهم، محبين لذويهم. أرجو أيها الإخوة الكرام ألا نقنط شبابنا، وألا نصيبهم باليأس، وألا نصيبهم بضيق الصدر، وألا نصيبهم بالاكتئاب، وألا نصيبهم بهذا الذي قد أصبنا به من نفاق ومخازي شتى، وإنما علينا أن نزرع فيهم الشهامة والنخوة والرجولة وحب الدين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب السلف الصالح. اللهم أصلح لنا الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، ولي أمورنا خوارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأبناء فلذات أكبادنا أو فلذات أكبادنا في رقابنا مسؤولية نحوهم، كما كنا نحن في رقاب آبائنا مسؤولية نحوهم، زي ما كنا مسؤولين من آبائنا وأمهاتنا نفس القضية أبنائنا مسؤولية سوف يحاسبنا الله عليها. الناس مفكرة أن الواحد مدام محافظ على الصلاة الخمس وبيصوم رمضان وإن كان معه قرشين راح حج وبيطلع زكاة ماله وبيشتغل وبياكل خلاص أدى ما عليه نحو الإسلام. الركن الركين اللي احنا مش واخدين بالنا منه نتيجة ظروف الحياة المتشابكة وانشغال الآباء بالقوت والرزق وانشغال الأمهات بتدبير الميزانيات في البيوت، قلة الموارد وكثرة المصروفات، هذا لا يشغلنا أبدا عن دورنا نحو أبنائنا وبناتنا. ليه؟ لأن من ضمن الحاجات اللي ربنا يسألني عنها يوم القيامة ابني وبنتي. انت بتقول انا بشتغل من 7 الصبح ل 12 بالليل، ماشي، ولكن هل سألت عن ابنك ماذا صنع وعن ابنتك ماذا صنعت؟ وانت بس مجرد انك بتجيب فلوس كأنك صراف بنك تدي فلوس للست، الست سواء بتصرف على البيت او بتصرف على عيالك او غيره، والمهم انت اخر نتيجة السنة عايز نتيجة وخلاص الولد ينجح من سنة لسنة. ولذلك ايضا اهنس في اذان ابنائنا ان الولد اللي بيسقط اضاع الامانة التي يجب عليه ان يراعيها في مال ابيه. النص الحديث قال ايه؟ والولد في مال ابيه ايه؟ راعي. وايه ومسؤول عن رأيه. مسؤول عن ايه؟ يعني الولد اللي بياخد الفلوس بتاع ابوه يدخل بيها السينما او يجيب بيها السجاير ها او يباشر بيها على اصحابه. ولد لم يراعي الله عز وجل بل هو سارق لمال ابيه. ربنا يحفظه من القيامة انه لص حرام. وانت ايها الاب ما ينفعش ابدا حرام عليك تدخن في وش ابنك وبنتك. يبقى الاب يعني لسه نازل من بطن امه اسبوع اسبوعين، الاب مدمن، الام مدمنه للتدخين، يدخنوا ويبخوا في وش الولد، لسه الرئتين بتوعه نازلين يا عيني من مكان معقم الى هذا التلوث الذي نحن فيه. يا ربنا برضه يحاسبك لو الولد جاله حساسيه او البنت جات لها حساسيه في صدرها. الله عز وجل يسالك يوم القيامه انك السبب في امراض ابنك وابنتك. مسؤوليه. وعملوا احصائيه وجدوا اللي ما بيشربش سجاير في مصر ها الغلابه اللي في حالتنا اللي ما بيشربوش ها بيدخن الواحد فينا رغم انفه كل يوم 13 سيجاره او ما يعادل 13 سيجاره رغم انه ما بيشربش. يعني اللي بيشربش السجاير في مصر بيدخن بمعدل بيشم يعني دخان للسجاير بمعدل دخان 13 سيجاره. بل بالعكس اكتشفوا ان اللي بيشربها بنفسه يعني بياخدها من فلتر فتبقى فيها شيء من النقاء شويه بالاضافه لل 13 سيجاره اللي اللي بيشربهم من الهواء بالاضافه للعلبه اللي بيشربها. وانت بتشرب ال 13 شئت ام ابيت. والاسلام القلب اللي فيه لا ضرر ولا ضرار. والضرر درجات. انت لما تدخل الضرر على المولود في البيت هذا ضرر كبير. ولد لسه بيشم هواء. فتشربوا سجاير من صغره دي مصيبه. والكارثه ان بعض الاباء السذج او الخايبين، بلاش السذج دي كلمه مؤدبه، الخايبين يقول لك الولد الصغير دلوقتي 20 سنه كده كده بيشربها من ورايا فاحسن ايه؟ خد يا ابن عفه ما انا عارف انك بتشرب خد انت بيك راجل. لا انت يا ابويا فوق رجوله. ايه رايك بقى؟ ليس من الرجوله ها؟ انا يعني انك كمان تشيل الحاجز بتاع الاحترام بتاع ابنك. يعني كان زمان الى وقت قريب كان حتى الراجل اللي متجوز ولسه ابوه عايش كان اول ما يلاقي ابوه جاي يخبس لدرجه ان احيانا يحط السيجاره ما يلحقش يرميها يحطها في جيب وهي مولعه يمكن تحرق ايه؟ عشان بحيث ان ابوه ما يشوفوش في المنظر ده. خلي بالك. ومثال بسيط قوي على تحريم السجاير بعد ما قلنا 600,000 مره لكن برضه ما فيش فايده. ربنا يتوب على كل مدخن. هل تستطيع ان تتصدق بسيجاره؟ تقول له خد سيجاره لله؟ مش ممكن. مش ممكن. وانت منتحر يا مدخن يحاسبك الله يوم القيامه على جرم الانتحار. والانتحار البطيء زي بالظبط زي الانتحار السريع. ترمي روحك دلوقتي من فوق برج الجزيرة بالضبط زي ما ايه تبدأ تدخن 10-15 سنة 20 سنة وفي داخل الدكتور يقول لك عندك سرطان في الرئة، عندك مش عارف ايه في الحنجرة، عندك مش عارف ايه في القلب، كل ده من اثار التدخين. فانت ادخلت او عجلت او تسببت في انك مت ميتة المنتحر والعياذ بالله رب العالمين. اللهم تب على كل مدخن. تقبل مسؤوليتك. لما الولد يوصل سن المراهقه وتلاقي الولد كده يعني له حركات غريبه، لما ينام شم بقه شم جيبه اشتغل شمام في البيت ليه؟ عشان تشوف انه كان بيدخن من وراك. خليك من الفلوس احتمال بيسحب منها من غير ما انت تاخد بالك. مسؤوليه. دي مسؤوليتك امام الله عز وجل في مساله الابن والبنت. بنات الجامعه عملوا احصائيه بدون هذكر اسماء عشان اخواننا في جامعاتنا زمايلنا وحبايبنا ما يزعلوش الاساتذه، عملوا احصائيه في احدى الجامعات اللي موجوده في مدينه القاهره الكبرى ها عشان نعامل بالقضيه ها في احدى الكليات. وجدوا 17% ها 17% من بنات الكليه مدخنات. ما تقوليش البنت اول بنت هي الولد هي المصيبه هو التدخين هو الاسراف، لان البنت ما دام بتاخد مصروف في اليوم 10 جنيه ها ما تجيبش ريحه السجاير والسجاير ده تجرها بقى لما وراء ذلك، لان السجاره بتقتضي قعده صح ولا لا؟ والقعده بتقتضي كلام. والكارثه المحزنه تلاقي ست محجبه فاضله راكبه عربيتها وحاطه السجاره بواقف الشارع. طب بتمشي بتركب على بعضها ازاي بس؟ تبص تلاقي اللي مش محجبات بص بقى هتقعد تقول ان بقى حجاب اتفرج اقول انا بقى ايه في الوقت ده ماليش كلام تقوله عامل زي ابنك القليل الادب راح سوى سمعتك عند ايه عند حد هتروح بقى وش تدافع ازاي انت هتقعد تقول دي واحده ايه بقول لك ايه كلهم خد فيك بقى براحتك وفرصه فرصه لانه ابنه يبقى قليل الادب وما بيصليش ولا يعرف ربنا ومراته غير محجبة يوم ما يلاقي بس مراتك المنقبة ولا المخمرة ضحكت بصوت يعني حد سمعه بص شفته ليه لان حاطط عيوبك وعيوب مراتك يا بتاع الجامع تحت الميكروسكوب مصيبه هو لا يراها ونسأل الله الهداية للجميع لان اللي بتعمله المحجبة بانها تحط السيجارة في بقها ولا في الطريق العام ما تعرفش هي بتأثر بتكسر في الدعوة ازاي ومش واخدة بالها وبتحرجنا احنا كلنا ازاي ومش واخدة بالها هكذا الابن الملتزم وهكذا البنت الملتزمة يبقى اذا من حقوق ابنائك عليك المراعاة من حقوق ابنائك عليك بنتك اول ما تصل 13 14 سنة تبلغ سن المحيض تقول لمراتك بقول لك ايه البنت كبرت ما ينفعش تخرج من غير حجاب دي لسه صغيره ابو محمود ابو محمود الواد بيحط ودن من طويل ودن عينه يتربس عارف التربسه انت بتتربس على حاجات فاضيه تربس في دي بقى خلاص عايز بقى اعلن للمدرسه انا ما اخدش الذنب لان المراه او البنت البالغه اذا خرجت من بيتها غير محجبه لعنتها الملائكه ونزلت اللعنه على ابيها واخيها وامها والقائم على امرها شوف بقى واحد يتعلل بقى يقول اصل بنتي في مدرسه اجنبيه ما بقى يحط لك الارض في المنشار ولو راحت محجبه المديره تفسر هو والمديره تقدر تكلمها لانها اجبن من هذا ادينا انت بس اسم المديره ومالكش دعوه بالباقي ها وظن شرا ولا تسال عن الخبر احنا مش معنى كده ان كونين فرق لا يعني احنا على طول هو في اسلوب معين نرفع السماعه انت الوليه الفلانيه ايوه طيب البنت الفلانيه محجبه لو جيت عندها بس لو احنا بتعاقد بالفراق واحنا بنهدد حد انا بنقول لحد واحدة الفنانات اشتكت في نقابة الصحفيين قالت لي الشيخ في الدقي بيهددني من على المنبر بيقول ان كنت شاكلين بنفسك ها ليه تصرف اخر هو يعمل ايه بالظبط ما انا مش هقول لك انا اعمل ايه بالظبط بس يعني خليك كده على اعماقي لغايه ما ايه تتوب الى الله وتمسك لسانك المهم فاحنا دلوقتي مسؤولية البنات في رقابنا ان البنت من مواصلة اختك بنتك ولد السن بس كلمة ايضا اهلس بها في هدوء الى ابنائنا الشباب الشاب بطبيعته لما بيلتزم بيبقى عنده عصبية الاسلام وده امر طبيعي اذا عنده يعني حمية وغيرة على الدين يلاقي اخته في الجامعة ولا عندها 18 20 سنة وبتخرج مش محجبة يمسكها يضربها تيجي اخته تشتكي لابوها الاب اللي يملكه يقول له ايه اللي بيقول لك ايه انا لسه عايش لما تبقى في بيتك يبقى رب براحتك الاب على حق والابن على حق اكثر من ابيه لكن وجبت طاعه الابن لابيه فهي لا طاعه مخصوص مصيبه خالص لكن الاب هنا هو اللي راعي هو اللي مسؤول كان ده برضه يتقال للولاد لما بيرجعوا من الجامع مشحونين يلاقي ابو الام قاعد مشغل شريط فيديو مثلا هي وراء الحمية لسه جاي بنقاه من المسجد بقول لكم ايه رحتها في التلفزيون خلاص ماشي هو كلامه صح هو اصل الراجل الشاب كان فين والاب هم خليني الذهن من حاجه عادي بيتفرجوا عادي زي ما بقيت المجتمع بيعمل الاب يفور انت مالك الشيخ الحرام شيخ مين طب طلاب التلاوه من طلع عند الشيخ بتحصل تحصل وانا مش عايزين نعمل ثوره في البيوت ما بين الابناء ولا بس الاب ان انت الا نذير هكذا قيل لرسول الله فذكر انما انت ايه مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر خلاص انت بس تقول عليك النصيحه يا حاج يا حاجه ما في جاهد بروح كل الوقت عينيك وتتعب كلمتين بالنصيحه لقيت النصيحه لها قبول زود فيها لقيت النصيحه بلاش قبول اقفل بقك وانت لست راعي هذا البيت والاب يتحمل الوزر نفس القضيه في اختك مش محجبه انت تنصح بس انت بدل ما تروي براحة وتضربها خليك حبك الاول، خليك صاحبها، صاحب اختك، ها زي ما صاحب زميلك صاحب اختك. انا ما تحبك تقول لك ايه، ما تيجي للراجل الرزق بتاع يوم الاثنين ده بتاع عصر الفرات يعني مثلا، يا عم ده بيدخل النار، يا عم ده لان اهل نار ولا كان ده بس بيقول. لو جبت انت بس زي ما بيقولوا بالمثل ده جبت رجلها مره، ها وكل طب اسمع عشان ما اعرفش عشان ده مع بعض مش عارف. طب تيجي انا افسحك شويه، بس مش تفسحها بلغه لا تفسحها انا حقيقي تفسحها انا مش عارف. والبنت تشر ان ليها اخ حنين عليها بلا محبتك، ها اختك وبيت صاحبتك خلاص، تقول لها الشمس تطلع من الغرب تقول لك اه صح اخويا بيقول، تبقى حنين عليك وانت حنين عليها وتبقى حنين عليك والمسابه تحبك وتبقى كما قيل للاعرابيه زوجك ام ابنك ام اخوك من الاغلى. هات الزوج موجود الناك ولا راح في 60 سلامه يجي ايه يغيره يجي غيره ثلاثه قرش كان زمان، دلوقتي بقى شحيح قوي يعني يا سيد اللي تعبه واحد دلوقتي تتجوزه خلاص. المهم ربنا يبعد الشياطين عن بيوت يعني ان شاء الله. والابن مولود والاخ مفقود، لان اجيب منين تاني اب وام يجيبوا لي اخ، ها واخد بالك انت. حتى يعني كان في 65 مسكين واحد من الاخوه بيضربوه في المعتقل، والاخ او كمان لسه بتقول اخ، ما هو الاخوه دي اللي جابتك لورا. لا ابدا، مين اللي قال لك الاخوه بتجيب لي قدام ان شاء الله؟ عمر الاخوه ما تجيب. فالاخ مفقود ما يتعوضش، فانت حب اختك وخليها تحبك، وبعدين ساعتها انت هتبقى خير مرشد لها. هذا هو الحق الذي يليه، وهي ان يامر الاب ولي الامر ابنته او اخته بالحجاب طالما بلغ السن المحيط. وبعدين ايه اللي يزعل المدرسين والمدرسات في المدارس؟ لان بناتنا يتحجبوا، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مفيش اي مشاكل الا اذا كان مدرس مريض النفس، ها؟ ويعني دعوه الى المسؤولين، انا عارف الكلام ده بيوصلهم اول باول، يا ريت يعني يعيدوا النظر في مساله مدارس البنين ومدارس البنات مره ثانيه، مره ثانيه. يعني العيال دلوقتي في ابتدائي يقول لك ايه البنت فلانه صاحبتي، صاحبتك ايه يا ابني؟ صاحبتك يعني ايه؟ ايه زميلتي؟ ايه اللي قاعده في الدرج اللي جنبي ولا لا صاحبتي؟ مصيبه. فدي كارثه. هذه كارثه. اريد ان اقول ان مسؤوليتنا نحو ابنائنا كثيره وحقوق الابناء